أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. البحث يقع في الفصل الأول بعد انتهائنا من المقدمة، وهو معقود للحديث في التوفيقات. وقبل الدخول فيما ينشعب إليه هذا الفصل من جهتين رئيسيتين، نتكلم قليلا في تمهيد نذكر فيه ما ينبغي أن يقال حول الفرق بين ما يسمى في ألسنة المتأخرين بالتوثيقات الخاصة والتوثيقات العامة. أما التوثيقات الخاصة فالمعني بها هو البحث عما صدر من التوثيقات بنحو القضية الشخصية في حق أفراد بأعيانهم، كما يقول الإمام عليه السلام: أو الرجالي الخاص فلان ثقة. ولا ينافي هذا ما لو جمع عدة أشخاص في جملة واحدة فقالهم ثقات، كما وجدنا كلاما من هذا القبيل في بعض الروايات المروية عن المعصومين عليهم السلام ولبعض الرجاليين، كما ورد في أن فلانا وفلانا وفلان من أجلة الفقهاء العدول من الفطحية مثلا، كما صرح بذلك الشيخ الكشي أعلى الله مقامه الشريف. فإن هذا أيضا يسمى بالتوثيق الخاص لوضوح أن هذه الجملة تنحل إلى قوله فلان ثقة وفلان ثقة وفلان ثقة، فهي أيضا قضايا شخصية، عدة قضايا شخصية جمعت في التعبير بكلام واحد. وأما المقصود من التوثيق العام وهو مصطلح تكثر تكرره في كلام المتأخرين ولم نجد له عينا ولا أثرا في كلمات المتقدمين، فإنهم يقصدون بهذا هو البحث عن القضايا الخارجية الكلية التي تفيد توثيق جماعة من الناس بنحو ضمني كوثاقة كل من روى عنه أحد الثلاثة، أو وثاقة كل رجال كامل الزيارات، أو كل رجال تفسير القمي، أو إلى ما هنالك، أو كل من روى عنه محمد بن أحمد بن يحيى في نوادر الحكمة ولم يستثنى فيما استثناه ابن الوليد وتلميذه الصدوق رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. فإن هذا أيضا يعود إلى قضية خارجية وليس من القضية الحقيقية في شيء، لوضوح أننا عندما نقول بأن كل من روى عنه ابن أبي عمير ثقة فنقصد أن فلانا الذي روى عنه ابن أبي عمير ثقة وفلان الذي روى عنه ابن أبي عمير ثقة. ومن هنا ربما ارتبك كلام بعضهم في التفرقة بين ما يسمونه بالتوثيق الخاص والتوثيق العام في دعوى أنهما يؤولان إلى أمر واحد في الحقيقة. أقول لا شك ولا ريب في أنه يؤول أمر التوثيق العام إلى قضايا متعددة أيضا تعود إلى قضايا شخصية، فإننا عندما نقول كل من روى عنه ابن أبي عمير ثقة فنحن نريد أن نقول عمر بن حنظل الذي روى عنه ابن أبي عمير ثقة، فلان الذي روى عنه ابن أبي عمير ثقة، وفلان الذي روى عنه ابن أبي يزيد بن خليفة الذي روى عنه ابن أبي عمير ثقة، وهكذا. فهي تعود إلى قضايا شخصية، ولكن عندما أطلقت هذه القضية لها موضوع ومحمول. إذا كان موضوعها شخصيان فهي تسمى في الإصطلاح عندهم بالتوثيق الخاص، وإذا كان موضوعها كبرا كلية يكون الأشخاص متضمنين في موضوع القضية، بنحو تدل عليهم بنحو الدلالة التضمنية، فلا شك ولا ريب أنه آنذاك يسمى بالتوفيق العام. جوهريا ومعنويا لا يوجد فرق في مقام القيمة التوثيقية للمسألة، فلا يوجد فرق بين أن يقول لنا ابن أبي عمير عمر بن حنظلة وفلان 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 ويعدد لنا مثلا 300 شخص هم ثقات عندي، وبين أن يقول بلسان المقال أو الحال لو تمت الكبرى، طبعا هذا بحث مستقل سيأتي وهو من أهم المباحث، بأن كل من أروي عنه فهو ثقة، وكان الذين روى عنهم هم فلان وفلان وفلان، فإنه على مستوى القيمة العملية والاستنتاج النهائي لا يوجد فرق، إلا أن الفرق على مستوى الشكل في مقام التعبير عن هذه القضية لا شك ولا ريب في أنه واضح لا يكاد يخفى. فإذا كان موضوع القضية التوثيقية، خلينا نسميها قضية توثيقية، في التضعيف أيضا يقال نفس الكلام، إذا كان موضوع القضية التوثيقية شخصيا فلا شك ولا ريب أن التوثيق يسمى عندهم في الاصطلاح بالتوثيق الخاص، وإذا كان موضوع القضية كبرى كلية تدل على الأشخاص بنحو الدلالة التضمنية أيضا كما ذكرت تبقى قضية خارجية، لأن المنظور له في التوثيقات دائما هو القضية الخارجية، لا يوجد لدينا قضايا حقيقية في باب التوثيقات. فلا شك ولا ريب في أنه سوف يكون التوثيق في مصطلحهم توثيق عام، وبهذا تستطيعون أيها الإخوة التفرقة والتمييز بين التوثيقات الخاصة والتوثيقات العامة، ويظهر لديكم الخلل فيما ورد في بعض الكتب من عد بعض التوثيقات العامة في عداد التوثيقات الخاصة أو العكس، فإنني لاحظت شيئا من الإرباك كما عد بعضهم الوكالة في بحث التوثيقات الخاصة، مع أنها لا شك ولا ريب أن الوكالة بحث عن كبرى كلية خارجية نبحث في أنه هل كل من وكله الإمام يعني أنه ثقة في الحديث أو لا، ويكون وثاقة فلان الوكيل وفلان الوكيل وفلان الوكيل تدل عليهما هذه القاعدة من حد لا التضمنية، موضوع القضية موضوع كبروي خارجي ودلالتها على توثيق الأشخاص بنحو الدلالة التضمنية، فيكون ميزان التوثيقات العامة منطبقا عليها. وبهذا يظهر أنه ليس القول كما ربما قال البعض بأنه لا توجد عندنا أصلا شيء باسم التوثيقات العامة، التوثيقات كلها توثيقات خاصة، فإن هؤلاء لم يلحظوا عقد الموضوع في القضايا، إنما لاحظوا المضمون والمحتوى النهائي لهذه القضايا. طبعا الموضوع والمحتوى النهائي لهذه القضايا كله ينتهي إلى توثيق الأشخاص، فكله يؤول في النتيجة على مستوى المضمون إلى توثيقات أشخاص بأعيانهم كما لا يخفى، لأنها هي الثمرة المبتغاة من كل هذه الأبحاث، لأن هؤلاء الأشخاص هم الذين يقعون في أسانيد الأخبار. ثم إننا نتعرض في هذا التمهيد أيضا بنحو الإلماح والإشارة إلى ما ربما يجول في الأذهان بأنه لماذا يعنون في كل هذه الكتب والدراسات عادة البحث ببحث التوثيقات الخاصة والعامة، ولا نجد إلى جانبه حديثا عن التضعيفات الخاصة والعامة. فنقول لا شك ولا ريب أن رتبة التضعيف على المستوى المعنوي منحطة بالقياس إلى باب التوثيق، لوضوح أن الأصل في المسلم ينبغي أن يكون هو الوثاق مو الضعف، وإن كان ربما غلب في بعض الحالات أو في بعض الأزمنة على بعض الناس الضعف في مقابل الوثاقة، وحيث إن النكات التي يتحدث عنها على مستوى إثبات أصالة الصدور والظهور وجهة الظهور في باب التوثيق والتضعيف واحدة، فكان لابد من ترجيح أحدهما على الآخر، ونتيجة علو رتبة التوثيق يرجح التوثيق على التضعيف. مضافا إلى أننا في بحث التضعيفات العامة ليس لدينا على مباني المتأخرين شيء اسمه التضعيفات العامة. نعم، لو كنا نؤمن بما آمن به العلامة الحلي وبعض غيره من أنه يشترط في حجية الرواية أن يكون راويها عدلا بالمعنى الأخص، إماميا إثني عشريا مستقيما على جادة الشريعة، لأمكننا أن نستحصل من خلال أبحاثنا على تضعيفات عامة كما يمكننا الاستحصال على توثيقات عامة، وذلك بأن يبحث بأنه كل فطحي فهو ضعيف، كل واقفي فهو ضعيف، كل عامي فهو ضعيف، وهكذا. يمكننا آنذاك أن نستحصل على قضايا يكون موضوعها كبروي كلي بنحو القضية الخارجية الكلية، ومصادقها الضمنية تكون أفرادا، فلان ثبت أنه فطحي في محله نتيجة دراستنا التاريخية، أو ورد في رواية صحيحة السند أنه فطحي وأن الإمام لعنه مثلا كما صدق في حق البطائن وغيره، فنقول بأن هذه مصادق لهذه الكبرى. إلا أننا حيث آمنا وآمن جل المتأخرين بأن الميزان هو الوثاق والوثوق النوعي، وليس للعدالة بالمعنى الأخص حظ في أصل دخول الرواية في ميقات الحجية، وإن كان لها ثمرة في باب الترجيح بين الخبرين المتعارضين، خذ برواية أعدلهما وأورعهما وأوثقهما في الحديث، ما دام الميزان عند جل المتأخرين وعليه بنينا هذه الدراسات هو الوثاقة، فلا شك ولا ريب أننا لا نمتلك، والبحث استقرائي وليس بحثا عقليا مرددا بين النفي والإثبات، لا نكاد نجد تضعيفات عامة كما أمكننا أن نجد أو أن نبحث لا أقل عن وجود عدة عناوين وضوابط بعنوان التوثيقات العامة. وعليه فلا شك ولا ريب أنه لا ينعقد بحث باسم هذا، سبب آخر لعدم انعقاد بحث باسم التضعيفات فيما يرتبط بالجهة الثانية طبعا، وهو ما يرتبط ببحث التوثيقات العامة، فإنه ليس لدينا شيء باسم التضعيفات في مقابل التوثيقات يكون عاما في محله. بعد هذا التمهيد ندخل في الحديث عن الجهة الأولى من جهتي البحث، وهي منعقدة للكلام في التوثيقات الخاصة، وتعلمون أنه ليس لدينا مزيد بحث فني يا إخوان فيما يبحث فيه في بحث التوثيقات الخاصة. نعم هناك مبادئ حساسة وهامة تعرضنا لها نحن في المقدمة من جهة أن خبر الواحد الثقة حجة في باب الموضوعات أو ليس بحجة في باب طبعا يختص بحثنا في باب موضوعات الوثاقة طبعا مو مطلق الموضوعات هنا، وأنه كيف يثبت أن بحث أن وثاق توثيق المتقدم حجة أو ليس بحجة، وأنه حدسي أو حسي، هذه الأبحاث المهمة جدا والتي يبتني عليها أساس هذا العلم تقدم بحثها. هذه هي النكات الأساسية المهمة في بحث التوثيقات الخاصة كمبادئ للبحث، ومن هنا تجد جل المحققين كالسيد الخوئي رضوان الله تعالى عليه وجل من صنف في هذا العلم إما أهملوا الحديث عن التوثيقات الخاصة وعقدوا في كتبهم فوائد خاصة للتوثيقات العامة كما حصل لوحيد البهبهاني وغيره، أو أنهم ذكروا التوثيقات الخاصة وأشاروا إليها سردا بنحو الإشارة كما حصل مع السيد الخوئي رضوان الله تعالى عليه في مقدمة المعجم. لكننا مع هذا وذاك ربما أمكننا أن نلمح بعض النكات في هذه الأمور، ومن هنا فإننا لا نهمل ذكرها ما دامت بشكل فني ومنطقي لا بد من التعرض لها، وإن لم نحتج بعد ما تقدم من أبحاث المقدمة إلى مزيد من الأبحاث الصناعية والفنية فيها. ثم إننا نحتاج إلى بحث مهم جدا أهمله جملة من الباحثين، فأهمله السيد الخوئي رضوان الله تعالى عليه مثلا في مقدمة المعجم، وهو بحث عالي الأهمية فيما يرتبط بألفاظ المدح والذم للرواة والجرح والتعديل، فإنه لا شك ولا ريب في أن التوثيق الخاص سواء صدر من المعصوم عليه السلام في رواية رويت عنه أو صدر من بعض أجلة العلماء الذين نعتقد بحجية توثيقاتهم وتضعيفاتهم كالذي صدر من النجاشي والطوسي رضوان الله تعالى عليهما وغيرهما، لا شك ولا ريب في أن هذه الألفاظ ألفاظ عربية لابد أن يبحث عن مقدار ما يستفاد منها، وأنه هل لهؤلاء رضوان الله تعالى عليهم حقائق اصطلاحية خاصة كما ربما يزعم ويدعى بالنسبة لبعض الألفاظ، كما زعم المحقق الداماد رضوان الله تعالى عليه فيما يرتبط بكلمة غلوا أو علوا في الوقت الواردة في كلام النجاشي في حق علي بن محمد بن الزبير القرشي أحد أكابر المحدثين، فزعم رضوان الله تعالى عليه أنه عال في الورع والجلالة والوثاقة، مع أننا لم نجد عينا ولا أثرا لذلك لا في لغة ولا في اصطلاح في كلماته. إذن هذا وذاك يلزمنا بأن نعقد بحثا للألفاظ الشائعة، يوجد لفظ خاص لا ليس له مزيد أهمية، أو ربما بعضهم بحث عن اسم من الأسماء مثل درست، فإنه لم يرد إلا في درست بن أبي منصور وهو اسم له وليس وصفا حتى نبحث في دلالته وأنه في لغة العجم على أي شيء يدل، وما هو الذي يرادفه في لغة العرب كما بحث الكلباسي رضوان الله تعالى عليه في سماء المقال، فإن مثل هذا البحث لا داعي له لوضوح أن هذا اسم من أسمائه وليس صفة منحه إياها رجالي من الرجاليين كالطوسي أو النجاشي أو غيرهما. لكن في الجملة أيها الإخوة هناك ألفاظ مهمة لا بد من البحث عن مداليلها لغة واصطلاحا حتى يظهر لنا أنه هل يوجد اصطلاح خاص للرجاليين فيها أو لا يوجد. ومن هنا فالبحث في التوثيقات الخاصة في الجهة الأولى من جهتي هذا الفاصل تنشعب إلى مقامين، المقام الأول في طرق التوثيق الخاصة والمقام الثاني في ألفاظ المدح والذم. طبعا اخترت ألفاظ المدح والذم ورجحته على ألفاظ التعديل والجرح لأنه أعم منه، وليست كل الألفاظ التي تستعمل تفيد تعديلا، المدح تارة يكون في مستوى التعديل وأخرى يكون دون مستوى التعديل، والذم أيضا تارة يكون في مستوى الجرح وأخرى دون مستوى الجرح، يعني دون مستوى التضعيف الراد للرواية. وعليه فلا شك ولا ريب في أرجحية استعمال لفظ المدح والذم على لفظ التعديل والجرح بعد أن كان البحث فيما هو الأعم من التعديل والجرح بالمعنى الأخص. أما البحث في المقام الأول فهناك طرق متعددة للتوثيق الخاص، هذه الطرق نبحث عنها في ضمن وقفات نعقد لكل طريق وقفة. الوقفة الأولى تنعقد لأهم هذه الطرق وأرقاها مستوى، وهو تنصيص أحد المعصومين عليهم السلام على وثاقة شخص من الأشخاص، وهذا ما نجده مجموعا في أكثره في كتاب الكشف رضوان الله تعالى عليه، وهناك روايات متشتتة في الكافي وغيره ربما لم يشر إليها الشيخ الكشي أعلى الله مقامه الشريف. ولا يخفى أنه لا إشكال في ثبوت عدالة ووثاقة شخص بتنصيص المعصوم عليه السلام على ذلك، وهذا أمر في غاية الوضوح ولا نحتاج إلى إطالة البحث عنه. طبعا لا شك ولا ريب أن هذه رواية من الروايات فتحتاج إلى إثبات أصالة الصدور وأصالة الظهور وجهة الظهور. باختصار نحتاج أولا أن نثبت أن الرواية صادرة مستجمعة لشرائط الحجية، فمن نافلة القول أن نقول بأنه لا تثبت وثاقة شخص ولا ضعفه برواية مروية عن المعصوم إذا كانت مرسلة أو كان بعض رواتها مجهول الحال فضلا عما لو كان ضعيفا. وأيضا لا ينبغي أن يطال الحديث في أنه لا شك ولا ريب في أن رواية رواها شخص من تضمنت توثيقه لا تثبت توثيقه. يعني إذا روى عمر بن حنظلة مثلا رواية أو روايات ونقل الشيخ الكشي الذي ينقل الغث والسمين في كتابه ولم يتعهد أن لا ينقل إلا الصحيح بل اتهم بأنه يكذب عن الضعفاء، لو روى روايات تثبت أنه عادل إمامي وأنه من أجلاء الأصحاب، إلا أن الراوي المباشر أو غير المباشر نادرا غالبا المباشر، وهذا كثير في الروايات الموجودة في كتاب الكشي وغيره، هو الذي نبحث عن وثاقته، هو الذي روى عن الإمام المعصوم عليه أفضل الصلاة والسلام الرواية. فلا شك ولا ريب أيها الإخوة في أنه لا يثبت هذا توثيقه، لأنه يكون أشبه بالدور، يتوقف على نفسه. فإن ثبوت أن هذه الرواية رواية الإمام المعصوم عليه أفضل الصلاة والسلام تتوقف على استجماعها للشرائط الحجية، ومنها وثاقة الرواة، ومنهم الراوي المباشر عن الإمام، وهو الذي نبحث عن أنه هل توثقه هذه الرواية أو لا توثقه. فالغريب أن بعض المحققين كالمحقق الماماقاني يعتمد هذا الطريق في تنقيح المقال بدعوى أن الشيعية لا يكذب على إمامه، وجوابه أوضح من أن يحتاج إلى البيان، فإن البحث أولا لا يختص بالشيعة خصوصا إذا كان مراد الشيعة الاثني عشريين، أما غيرهم فكذبهم على إمامهم ليس بأصعب من إنكارهم لأصل إمامته، يعني الشيعة غير الاثني عشرية كالفطحي والواقفي وإلى ما هنالك. فالبحث لا يختص بالشيعي الاثني عشري، بل لا يختص بالشيعة غير الاثني عشري، يشمل العامة الذين يروون في حق أنفسهم روايات عن أئمتنا عليهم السلام، فإن كثيرا من علماء العامة ومحدثين كانوا يرجعون إلى أئمتنا ويروون عنهم، وبذلك كثير منهم. هذا أولا. وثانيا، هذه الدعوة لا هي بينة ولا مبينة، فإنه من قال بأن الشيعي الفاسق لا يكذب على إمامه فيما لو اقتضت مصلحته أن يكذب على إمامه؟ ولم يبرز رضوان الله تعالى عليه لا في مقدمة التنقيح حيث ادعى فيها هذه الدعوة، ولا في ثنايا الكتاب حيث تمسك بكثير من هذه الروايات لإثبات حسن حال أو وثاقة شخص روى في حق نفسه روايات عن المعصوم عليه السلام، لم يتسنى له أن يثبت هذا. والغريب أن بعض المحققين المعاصرين وفي رسالة له حول إثبات جزئية الشهادة الثالثة للأذان ذكر بحثا في صفحات في إثبات وثاقة عمر بن حنظلة، واعتمد في إثبات وثاقته على الروايات التي تثبت جلالته، مع أنها بتمامها يقع هو في سندها. إذن فلا ينبغي أيها الإخوة أن نتوقف كثيرا عند هذا الفرع الذي ننكر فيه إمكان إثبات وثاقة رجل برواية عن المعصوم عليه السلام يرويها هو. طبعا لو وجد في مورد خاص دليل خاص على وقرينة خاصة على وثاقة هذا الراوي فإننا يمكننا أن نأخذ بوثاقته، لكن لا من جهة مضمون الرواية بل من جهة تلك القرينة الخاصة التي وجدت، ومن هذا القبيل بحسب اعتقادنا عمر بن حنظلة. فإن عمر بن حنظلة يمكننا أن نأخذ برواياته التي رواها في حق نفسه والتي تثبت له رتبة عالية من الجلالة والورع والفقهاء، لكن ذلك يكون بعد أن أثبتنا وثقته من طريق آخر. فإن عمر بن حنظلة يروي عنه ابن أبي عمر في غيبة الشيخ الطبسي رواية صحيحة السند إليه إلى ابن أبي عمر، وبهذا يمكننا إثبات وثاقته. فإذا ما ثبتت وثاقته عندنا يمكننا أن نقبل بالشهادات التي يشهد بها الإمام الصادق في حقه، مما يوجب له مزية أرقى من أصل الوثاقة، لأن حجية روايته عن المعصوم وإن تضمنت مدحه تتوقف على ثبوت وثاقته في رتبة سابقة. إذن
ينبغي أن يتضح هذا المطلب أيها الإخوة. نحن لا نريد أن ننكر أصل حجية رواية يرويها راو عن المعصوم تثبت مزية له من الفقاهة والورع والقداسة وإلى ما هنالك، بل الذي ننكره هو إمكانية ثبوت وثاقة الراوي بهذه الطريقة. أما لو أثبتنا وثقته في رتبة سابقة فلا يبقى مانع يمنعنا، والحال أن رواية الثقة حجة بحسب المفروض، من أن نأخذ برواية يرويها هو عن الإمام تثبت له مزية زائدة على الوثاقة، لأن وثاقته آنذاك تمنعه من أن يكذب على إمامه. هنا يمكننا أن نطبق ما يقول المحقق الماماقاني، لا أن تشيعه وروايته عن الإمام تمنعه من الكذب، وثاقته تمنعه من الكذب، فتصير روايته حجة. فيمكننا لو كانت هناك ثمرة شرعية، ولو في باب التعارض في الروايات، لو كانت هناك ثمرة لروايته لإثبات جلالته فوق مستوى الوثاقة، أن نتمسك برواية رواها هو عن الإمام تثبت له هذه المزية الرفيعة.
وعلى هذا الأساس فلا ينبغي أيها الإخوة أن يتوقف كثيرا في وثاقة أشخاص رووا هم ما يوجب وثقتهم عن الإمام عليه السلام، ولا شك أن النتيجة هي عدم ثبوت وثقتهم لو انحصر الطريق بذلك. ثم إن من الغريب اعتماد المحدث النوري رضوان الله تعالى عليه في خاتمة المستدرك وفي مقام إثبات وثاقة أشخاص على روايات ضعيفة السند أخرجها في الغالب الشيخ الكشي رضوان الله تعالى عليه في كتابه اختيار معرفة الرجال. طبعا الموجود هو المهذب منه كما ألمحنا مرارا، وهو اختيار معرفة الرجال. ولا شك ولا ريب في أن ضعف سند الرواية يكون مانعا من الأخذ بها، فذهابه رضوان الله تعالى عليه إلى إثبات حسن حال جملة من الرواة وانحصار طريقه في إثبات حسن حالهم بأن الكشي قد روى في حقهم ولو في رواية ضعيفة، هذا الأمر ليس على ما ينبغي، خصوصا وأنه لا توجد قرينة على أن الشيخ الكشي لم يكن يخرج من الرواية إلا الصحيح، بل إن الشيخ النجاشي والطوسي بل وربما غيرهما قد رموه بأنه أكثر عن الضعفاء في مقام الرواية في كتابه. ومن هنا فلا ينبغي أيضا أن يصار إلى مثل هذا الطريق. هذا تمام الكلام في الوقفة الأولى. طبعا الحيثيات الأخرى بعد اتضحت يا إخوان من بحث المقدمة. الوقفة الثانية تنصيص أحد الرجاليين المتقدمين، هذا هو الطريق الثاني من طرق التوثيق الخاصة. ولا إشكال في ثبوت الوثاقة وما يجري مجراها المدح والحسن وما ناظر، وكذلك بالقياس إليها التضعيف والوهن والجرح بتنصيص أحد أعلام المتقدمين. وقد تقدم البحث عن الميزان في ثبوت هذه التوثيقات. أولا تقدم البحث عن الميزان في كون شخص متقدم أو متأخر، ثانيا تقدم البحث عن حسية هذا التوثيق، تقدم البحث عن حجيته، تقدمت أبحاث مفصلة لا ينبغي لنا أيها الإخوة أن نطيل فيها. طبعا من نافلة القول اشتراط أن يكون الموثق ثقة، وهذا أيضا بحثنا عنه فيما تقدم. نعم هنا يكمن بحثنا بدرجة أساسية للحديث في المقام الثاني، وهي ألفاظ الجرح والمدح والحقائق التي قد يدعى أنها حقائق اصطلاحية عند أئمة الرجال، كما دعي أن مثلا كلمة ثقة في أقوال الشيخ النجاشي والطوسي تعني عدل إماميهم ثقة، هكذا قالوا عدل إمامي ضابط، قالوا بأن معنى ثقة يعني عدل إمامي ضابط، وهذا يعني أنها حقيقة اصطلاحية لأن الوثاقة بالمعنى العرفي واللغوي لا تعطي هذا المعنى. عدل بالمعنى الأخص يعني إمامي اثنى عشري، عدل إمامي ضابط. على أي حال سيأتي البحث إن شاء الله عن هذه الألفاظ، وهو بحث شديد الأهمية تظهر ثمرته فيما يسمونه التعارض بين الجرح والتعديل، فإنهم ربما اصطنعوا تعارضا بين كثير من ألفاظ مادحة وأخرى ذامة صدرت من بعض الرجاليين الآخرين، مع أنك بالتدقيق في معانيها لا تجد أن التعارض مستقر فيما بينها. وهذا بحث مهم جدا لا بد من الحديث عنه إن شاء الله في ذلك المقام الثاني. الوقفة الثالثة، دعوى الإجماع من بعض المتقدمين على وثاقة شخص. لا شك ولا ريب أن دعوى الإجماع لا تقصر عن نفس التوثيق لهذا المتقدم. دعوى الإجماع من بعض المتقدمين مش المتأخرين، هذا لا يقصر عن شهادة نفس مدعي الإجماع. وقد تقدم قبل قليل في الوقفة الثانية أنها طريق كاف لإثبات الوثاقة، بل إن هذا الطريق يزيد على سابقه، لأن مدعي الإجماع من المتقدمين ما كان ليدعيه لولا أنه على الأقل في عصره يوجد جو واضح يفيد الوثاقة. لا أقل يوجد هناك قائلون متعددون، إن لم يكن الكل قائلون متعددون غيره يشهدون بوثاقة هذا المشهود بوثاقته، بل يكشف هذا عن وجود جو واضح مقارب لهذا العصر، مو بس معاصر. وهذا لا شك ولا ريب في أنه يرتفع فيه كثير من أبحاث وإشكالات ماذا أصالة الحس التي كنا نبحث عنها في المقدمة، وإن أجبنا عليها هناك بشكل فني، إلا أن جملة من الأبحاث التي ربما توقف فيها هناك لا ينبغي التوقف فيها فيما لو ادعى أمثال الشيخ الطوسي والنجاشي الإجماع على وثاقة محمد بن مسلم أو زرارة أو إلى ما هنالك، فإن هذا يكشف عن وجود جو واضح لأكثر من جيل وعصر علمي يقول جل أصحابه أو كثير منهم على الأقل بأن فلانا ثقة. والحيثيات الأخرى ترجع إلى نفس تلك الحيثيات التي تقدمت. الوقفة الرابعة، تنصيص أحد الرجاليين المتأخرين على ذلك. يعني أحد طرق التوثيق الخاصة أن ينص أحد الرجالين المتأخرين، وقلنا المتأخرون قسمناهم ثلاث أقسام كما تقدم، قسمان ليس محل الكلام، فهرست الشيخ منتجب الدين وفهرست بن شهراشوب، لأن منتجب الدين لا يوثق إلا القريبين والمعاصرين، فما عنده متأخر، ما عنده موثق متقدم بالنسبة له. كتاب ابن شهر أشوب ليست فيه ثمرة عملية كما ذكرنا، لأن كل من وثقه وثقه غيره إلا في مورد واحد فيه كلام. وأما المتأخرون فعندما يذكرون فالمراد ابن طاووس ومن تأخر عنه. ابن طاووس ليست لديه توثيقات خاصة به، إنما نقل كلمات المتقدمين كما تقدم. ابن طاووس المقصود سيد جمال الدين. فالكلام في العلامة وابن داود ومن تأخر. العلامة أيضا ليست فيه كلام، لأن مو العلامة ابن داود، لأن ابن داود ما وثق من نفسه أحد، دائما عندما يوثق يذكر الرمز، ينسب لأشخاص من المتقدمين بأعيانهم. فالبحث في نفس كتب المتقدمين إذن نعم اعتمد على ابن الغضائري والكلام فيه معروف. يبقى الكلام في العلامة، العلامة الذي طارة ينسب وأخرى لا ينسب، وقد تقدم البحث فيه مفصلا. ومن تأخر عن العلامة فلا داعي لاستئناف البحث فيه، فإنهم إنما وصل إليهم تراث المتقدمين وما زادوه عليه فهو من حدسياتهم التي لا ينبغي أن يتوقف عندها كالمجلسيين ومن تأخر عنهما. إذن فالبحث في توثيقات المتأخرين أيضا أيها الإخوة بعد الأبحاث المتقدمة صار واضحا لا ينبغي لنا أن نطيل الكلام فيه. الوقفة الخامسة تنعقد بالطريق الأخير من الطرق هذه الطرق المعروفة بالتوثيقات الخاصة، وهي ما يسمى بدعوى الإجماع من قبل المتأخرين، والذي آمن به جملة من المحققين المدقين في هذا العلم كالسيد الخوي رضوان الله تعالى عليه، وجعل هذا الطريق أحد أدلة وثاقة إبراهيم بن هاشم، لأن ابن طاووس، وهذه المرة ابن طاووس المراد منه السيد علي ابن طاووس، في كتابه فلاح السائل ادعى إجماع الطائفة على وثاقة إبراهيم بن هاشم. هذه الدعوة تحتاج إلى شيء من التوقف عندها، فيها بعض الحيثيات الجديدة أيها الإخوة. هذا الطريق لم أجده مسطورا في كلمات القوم، إنما ذكره كطريق مستقل السيد الخوئي رضوان الله تعالى عليه في مقدمة المحجن.
وارتضاه موجها له ومستدلا عليه بأن هذه الدعوة من أحد المتأخرين تكشف عن توثيق بعض القدماء إلى محالها، فيؤول هذا الطريق إلى الطريق الأسبق وهو تنصيص أحد المتقدمين على وثاقة شخص، فيحيث بحيثياته أيضا. وهذا الكلام من السيد يتضمن أن أمثال ابن طاووس ما كانوا ليدعوا وثاقة شخص، الإجماع على وثاقة شخص، لولا أن واحد على الأقل من المتقدمين، طبعا ويشترط أن يكون ثقة، يشترط أن يكون من علمائنا مثلا إلى ما هنالك، أو لا أقل قولوا ممن يحتج بتوثيقه مثل علي بن حسن بن فضال ولو لم يكن من علمائنا، فلا شك ولا ريب في أنه لا بد من وجود أحد المتقدمين موثقا. إذن فسيدنا الخوئي رضوان الله تعالى عليه يبني على هذا الطريق مرجعا له إلى طريق أسبق وهو تنصيص أحد المتقدمين، فلا بد لنا أن نبحث أن ادعاء الإجماع من بعض المتأخرين هل يساوق ويساوي ما يقوله على الأقل من وجود أحد ممن يحتج بتوثيقات من المتقدمين قد وثق هذا الرجل أو لا؟ هل يلازم دعوى الإجماع من أحد المتأخرين هذا حتى يصح هذا التوجيه أو لا يلازمه؟ ثم إن بعض المحققين في بحوث في مباني علم الرجال وجه الاحتجاج بهذا الطريق بتوجيه آخر غير الذي وجهه به السيد في المعجم رضوان الله تعالى عليه، بأن المتأخرين يتمكنون، ونص عبارته تقريبا، من العلم بحال المفردة الرجالية بتوسط معرفتهم بموازين يمكن من خلالها التوثيق، كمعرفة الطبقات التي من خلالها يتسنى لنا أن نعرف عصره العلمي، من يروي عنه من الأجلاء، من هو يروي عنه فيعرف موقعه وقد نصل إلى وثاقته نتيجة ما يكثر الأجلاء من الرواية عنه، وتجريد الأسانيد وتتبع حال المفردة وغير ذلك من مناهج البحث الرجالي. هذا ما وجه به هذا الطريق، ويمكنكم مراجعة كلامه. إلا أنك خبير بأن كلا التوجيهين، توجيه السيد أعلى الله مقامه في المعجم وهذا التوجيه الجديد، لا يصمدان أمام النقد العلمي. أما ما وجه به السيد الخوئي رضوان الله تعالى عليه كلامه، فإنه لا شك ولا ريب أن الإجماع الذي يبحث هنا أيها الإخوة عنه ويتحدث عنه ليس هو الإجماع الاصطلاحي في الفقه، إنما إجماع على موضوع. ولا شك ولا ريب أنه تكثرت دعاوى الإجماع من دون وجود إجماع واقعي حتى في الفقه، فإنك تجد كثيرا من الأعاظم المحققين ربما ادعوا إجماعا على مسألة تفردوا بها، لأن الإجماع كما تعلمون لا يعكس المعنى اللغوي، وقد قسم عند علمائنا لأقسام، وكان أحد أقسامه الإجماع على القاعدة، وكان أحد أقسامه الإجماع التشرفي، فإن أحدا إذا اعتقد أنه التقى بالحجة عليه السلام ولا يريد أن يدعي الرؤية حتى لا يكذب كان يلتجئ إلى دعاوى الإجماع، كما يقال وينسب ذلك إلى أمثال المقدس الأردبيلي رضوان الله تعالى عليه. ومن هنا فمن حقنا أن نقول بأن الحبس أيضا يمكن أن يكون منشأ لدعوى الإجماع، فيمكن لأمثال ابن طاووس من المتأخرين عندما لاحظوا إبراهيم بن هاشم وتكثر رواياته وكثرة الآخذين عنه وكونه أحد أجلاء الرواة بقم في البلدة التي كانت تتشدد في رواية الحديث وعدم وجود طاعن فيه، جعله يحدث بأن كل علمائنا يعتمدون عليه ويقبلون روايته، فاطمأن بهذا أو جزم به، فالتجأ إلى دعوى الإجماع على أن كل علمائنا يعتقدون وثاقته، ولم يبقى لديه مجال للتردد في أن أحدا منهم لا يعتقد وثاقته. وليس بالضرورة أن يكون دعواه الإجماع ناشئا من أنه وجد تصريحا ولو لشخص من المتقدمين يفيد وثاقته، وإلا فإنه كيف يتسنى لأمثال ابن طاووس أو غيره من علمائنا وفقهائنا المتأخرين ومحققين أن يدعي إجماعا يشمل كل المتقدمين لمجرد أنه وجد واحدا منهم يصرح بهذا؟ أليس هذا يكون والعياذ بالله ضربا من التدليس، بل قد يقال الكذب؟ فإن توجيه دعوى مثل هذا الإجماع باقتناص مذاق الأكثر من المحققين، إن لم نقل الكل كما في مفردة إبراهيم بن هاشم، أقرب لإشباع حيثية دعوى الإجماع عند ابن طاووس بأن الكل يعتقدون بوثاقة إبراهيم بن هاشم. إذن فدعوى الإجماع من أحد المتأخرين لا يلازم وجود تصريح من أحد المتقدمين بوثاقة شخص، بل قد يكون مبتنيا على أمثال هذه المشارب التي أشرنا إليها مما قد يسمى من ضوابط التوثيقات العامة. وفي خصوص إبراهيم بن هاشم القضية أوضح من هذا بكثير. طبعا لا، قد لا نجد يا إخوان دعوة من أحد المتأخرين، دعوة إجماع على وثاقة شخص من الرواة غير هالمفردة هذه وهذه القضية. وهذا من الواضح أيها الإخوة أنه يمكن جدا أن يكون قد اعتمد فيه ابن طاووس على إكثار الطائفة عن إبراهيم بن هاشم، وكونه صاحب مدرسة حديثية في قم، وأنه أول من نشر حديث الكوفيين بقم. إذن فهذه الملازمة التي يدعيها السيد الخوي على الله مقامه من أن توثيق أحد المتأخرين شخصا من الرواة مدعيا الإجماع على وثاقته لا ينفك عن تصريح أحد المتقدمين فيؤول ذلك إلى ذلك الطريق الأسبق الذي آمنا بحجيته، هذه الملازمة ليست صحيحة وليست على ما ينبغي. وأما ما ذكره بعض المحققين في بحوث في مباني علم الرجال فهو بحسب ظاهره من الغرائب أيها الإخوة، فإن ما ذكره من أن المتأخرين يتسنى لهم الاطلاع على وثاقة شخص من خلال البحث في الطبقات وتجريد الأسانيد وبقية موازين ودقائق وقواعد التوثيق، وهو بحث توسع عند متأخري المتأخرين خصوصا فيما يرتبط بالتوثيقات العامة، وإن كان لا ينكر كما يقول، إلا أن هذا لا يكون أولا مبرغا لدعوى الإجماع إذا أردنا أن نأخذ بحرفية الإجماع، لا يكون داعيا لنسبة التوثيق إلى واحد من المتقدمين، لأنه كما ترى يعتمد على مباني استنباطية استدلالية حدسية. ثم إن هذا لا يثبت حجية دعوى هكذا إجماع، لأن ابن طاووس على سبيل المثال لو كان في دعواه الإجماع يعتمد على مثل هذه الأدلة الحدسية والاستنباطية، فنحن أيضا يمكننا أن نبحث هذه المباني الرجالية كالطبقات وتجريد الأسانيد ورواية أحد الثلاثة وإلى آخره، لنرى أنها هل توجب وثوقا لنا أو لا توجب وثوق، ولا يحق لنا بوجه من الوجوه أن نقلد ابن طاووس، لأن إخباره بحسب هذا السرد ليس إخبارا حسيا بل هو حدسي نتيجة هذه المباني العلمية. فأولا ما يذكره هذا المحقق كتوجيه لدعوى الإجماع لا يصلح توجيها لدعوى الإجماع، لأن هذا رجوع إلى المباني الحدسية. ثم لو فرضنا أن ابن طاووس وأمثاله يدعون الإجماع لمثل هذه المباني الحدسية، فإنها بعبارة أدق تفيد عدم حجية مثل هذا الإجماع، لا ما رامه هذا المحقق من إثبات حجيته، لأنه لا بد لنا نحن آنذاك أن ننظر في هذه المباني وأنها هل تفيدنا الوثاقة أو لا تفيدنا الوثاقة، فهي أولا لا تبرر دعوى الإجماع، وثانيا لا تثبت حجية مثل هذا الإجماع، بل هي على إثبات خلاف حجيته أدل، لأنها مبان علمية حدسية لابد لنا يمكننا أن نحقق فيها، وقد نوافق ابن طاووس فيما بنى عليه وقد لا نوافقه.
على أي حال، هذا تمام الحديث والكلام فيما ينبغي أن يذكر بالنسبة لطرق التوفيق الخاصة الخمسة، وقد آمنا من هذه الطرق بطرق كم؟ ثلاثة. الطريق الأول تنصيص أحد المعصومين، تنصيص أحد علمائنا المتقدمين، دعوة الإجماع من أحد المتقدمين. طبعا الطريق الثالث أن يرجع إلى الثاني في الحقيقة، لأنه تصريح من أحد المتقدمين لكن أرقى من الطريق الثاني، وبعض إشكالات الطريق الثاني التي دفعناها في أبحاث المقدمة قد لا تأتي في الطريق الثالث، فإن أصالة الحس واضحة فيما لو ادعى أحد المتقدمين الإجماع. والبحث الأهم من هذا البحث في أبحاث التوفيقات الخاصة هو البحث في المقام الثاني، وهو الذي سيأتي إن شاء الله تعالى حول ألفاظ المدح والذم. والحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.